الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر في سلسلة دروس العقيدة الإسلام. ولقد وصلنا إلى الصفة الخامسة والأخيرة من الصفات السلبية التي ينبغي أن نعرفها لربنا سبحانه وتعالى. هذه الصفة هي مخالفته عز وجل للحوادث. وأعيد فأسرد هذه الصفات التي سبق أن شرحناها: الوحدانية، القدم، البقاء، القيام بالذات، المخالفة للحوادث. وعرفنا لماذا سميت هذه الصفات بالصفات السلبية. قلنا لأنها لا تفسر إلا بسلب صفات ما ينبغي أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها. فخاتمة هذه الصفات مخالفته عز وجل للحوادث. والحوادث أشمل كلمة تنطبق على ما سوى الله سبحانه وتعالى. فإن قلنا إن الله مخالف للأشياء، العبارة غير صحيحة، ذلك لأن الله شيء ولكنه ليس كالأشياء. وإنما العبارة الدقيقة أن يقال أن الله عز وجل مخالف للحوادث، وكل ما سوى الله عز وجل حادث كما عرفنا، أي مخلوق بعد العدم وموجود بإيجاد موجد، وهو الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل ليس عرضا، كثير هي الحوادث التي تدخل في الأعراض. والباري عز وجل ليس جوهرا، أي ذاتا قارة ذات أبعاد، بل ليس كذلك. والباري سبحانه وتعالى منزه كما قلنا عن المكان وعن الزمان وعن الكلية والكل وعن الجزئية والجزء، منزه عن ذلك كله. وهذا هو الذي يمكن أن يعبر عنه بهذه العبارة الجامعة: مخالفته عز وجل للحوادث. لكن ما هو الدليل الذي استقينا هذه الصفة من كتاب الله عز وجل؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، أي من المخلوقات. والدليل على هذا أيضا قول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن كفأ له أحد، ليس بينه وبين أحد من المخلوقات أي تكافل، أي تماثل، أي تشابه بشكل من الأشكال. فنحن عندما نقول إن الله عز وجل مخالف للحوادث، إنما نكرس هذا المعنى الذي تعبر عنه هذه الآية: ولم يكن له كفوا أحد، أو الآية الأخرى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، وشيء ها هنا هذا التنكير للتعميم، لأنه جاء في سياق نفي سلب، أي ليس كمثله أي شيء. هذا هو الدليل النقلي من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الدليل العقلي فهو أن الله سبحانه وتعالى لو كان مشابها لشيء من مخلوقاته في كونه جوهرا، أو كونه عرضا، أو كونه محجما، أو كونه كلا ينقسم قابلا للقسمة إلى أجزاء، أو كليا قابلا للتكون والترقب من جزئيات، لو كان كذلك لكان الباري سبحانه وتعالى إذن حادثا، أي مخلوقا غير خالق، والمخلوقية تتنافى مع ألوهية الله سبحانه وتعالى. ولحسن الحظ أننا أوضحنا هذا البرهان في الدروس الماضية، فقد أوضحنا أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون مكونا من أجزاء مثلي أنا، كما أنه لا يمكن أن يكون شركة مؤلفة من أعضاء. وذكرنا الدليل على هذا، وذكرنا دليل التمانع ودليل بطلان توارد الأثرين أو المؤثرين على أثر واحد، وذكرنا في الأسبوع الماضي الدليل على أن الله لا يحتويه زمان ولا يحتويه مكان. كل هذا شرحناه في الدروس السابقة. إذا نحن أمام دليل من النقل من كتاب الله عز وجل لإثبات هذه الصفة لذات الله عز وجل، ودليل من العقل. ماذا تفيدنا معرفة هذه الصفة لله عز وجل؟ هي صمام أمان ضد الشرود عن المعنى الذي أراده الله عز وجل عندما نتلو بعض آي كتاب الله عز وجل. هنالك آيات ظاهرها يوهم أن الله عز وجل يشبه عباده في كثير من الأشياء. صمام الأمان الذي يقينا من الشرود وتفسير هذه الآيات على خلاف حقيقتها، أن نعود فنتذكر أن من صفات الله عز وجل مخالفته للحوادث. نقرأ قول الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وظاهر هذه العبارة أو هذه الآية يوهمنا أن الله عز وجل مشغول الآن بمهمة تصرفه عنا، ولكن الله عز وجل يخبرنا أنه عما قريب سينتهي عما هو بصدده وسيتسنى له التفرغ لنا. ولكن معاذ الله، لو تصورنا هذا المعنى لخالفنا هذه الصفة الثابتة في كتاب الله عز وجل: ليس كمثله شيء. ألم يقل الله عز وجل: نعم، لا يشغله شان عن شان؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى وصف ذاته بهذه الصفة. نعم، فإذا كان الأمر كذلك، إذن ليس هذا هو المعنى المراد بقوله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. نقرأ قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فنتوهم بادئ في بدء، لولا التشبع بمعرفة هذه الصفة التي نحن بصددها، أن الله عز وجل يرحل من مكان إلى مكان، يعني تتحيزه الأمكنة، بل ينتقل من مكان إلى غيره فيفقده المكان السابق ليأويه المكان اللاحق. ولكن هذا أيضا حاشا أن يوصف الباري عز وجل بهذا المعنى، ومعاذ الله أن يكون هذا معنى قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء. ونقرأ قوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. فإذا استسلمت لظاهر هذا الكلام خيل إليك أن الباري عز وجل له يد، وإذا قلنا له يد قفز إلى الذهن تصور أن يده كأيدينا هذه، لأننا لا نعلم في العالم يدا إلا كهذه الأيدي. ولكن الأمر ليس كذلك. ما الذي يقينا من أن نفهم هذه الآيات على ظواهرها؟ وفي القرآن من ذلك كثير. من ذلك قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. نعم، وقد كرر البيان الإلهي وهذا في أكثر من موضع، صمام الأمل الذي يقينا من الشهود في متاهات المعاني البعيدة عن المعنى الذي أراده الله، قوله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. إذا عرفنا هذا وتشبعنا بمعنى هاتين الآيتين وعرفنا من ثم أن الله عز وجل مخالف لسائر الحوادث من كل الجوانب، عرفنا إذن أن قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء ليس المراد بهذه اليد التي نتصورها، وبوسعنا أن نقول لله عز وجل يد كما قال، ولكن الله عز وجل منزه عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته قط. فأنت أثبتت لله ما أثبته لنفسه ونزهته في الوقت ذاته عن الند وعن المماثل وعن الشبيه. وإذا وقفت على قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، أثبتت لله ما أثبته لنفسه، وقلت نعم الباري عز وجل له هذا المجيء الذي وصف به ذاته وجاء ربك والملك صفا صفا، فإن سألك أحد أو سألك فكرك ما هو هذا المجيء، قل قطعا هو ليس كمجيئنا، قطعا ليس المجيء الذي يحتويه المكان قطعا، وهذا ما يسميه العلماء التأويل الإجمالي. ولست بعد ذلك بصدد أن أعين معنى لهذا المجيء، هو المجيء الذي يليق بكمال الله والذي يليق بوحدانية الله وربوبيته وبكونه مخالفا للحوادث، ولست معنيا بأن أفصل القول وأقول مجيئه هكذا، الكيف مستحيل على الله سبحانه وتعالى. إذا نثبت ما أثبته الله لنفسه مع الجزم بأن الله لا يشبهه شيء. سنفرغ لكم أيها الثقلان كذلك، نثبت لله ما أثبته لنفسه، لكنه ليس الفراغ بعد شغل، لأن الله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن أبدا، ولكنه نسب إلى نفسه هذا فنثبت له ما أثبت. سنفرغ لكم أيها الثقلان مع تأكيد أن الله عز وجل لا يشبهه شيء. هذا الموقف الذي يقفه المسلم من هذه الآيات التي ظاهرها التجسيد أو ظاهرها التشبيه، ما هو الواقي لنا من الشرود بمعناها عن المعنى السليم الذي أراده الله عز وجل؟ الواقي الوحيد لنا أن نتشبع ونتشبه بهذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل لذاته وهي مخالفته للحوادث. فهل يمكن لإنسان عرف أن الله ليس كمثله شيء ثم يثبت له يدا كأيدينا؟ وهل يمكن وقد تشبع بهذه الصفة الربانية وعرف معناها أي فهمها وهضمها، هل يمكن أن يتصور أن الاستواء الذي أثبته الله عز وجل على ذاته يمثل يشبه؟ ممكن أن يقال كهذا الاستواء مثلا؟ مستحيل. وهذا هو في الحق مذهب سلف هذه الأمة، أي عندما وقفوا على هذه الآيات ظاهرها يدل على تشبيه أو تجسم أو نحو ذلك، أولوها التأويل الإجمالي، أي قالوا الله ليس كمثله شيء، فاليد ليست كأيدينا، والاستواء لا كيف له بشكل من الأشكال، ومجيء الله ليس المجيء الذي يحتويه الزمان. ثم قال بعد هذا، نتوقف عند هذا الحد ونكل التفصيل إلى الله ونثبت لله ما أثبت، نثبت له ما أثبته لنفسه، مع اليقين بأن هذا الذي أثبته الله لنفسه ما ينبغي أن يكون مزلقا إلى أن نشبه الله بشيء أو أن نخالف في ذلك قوله ليس كمثله شيء أبدا. وكل من حاد عن هذا المنهج فقد خالف السلف في لب عقائدهم، وإن تجمل هو وتظرف بانتسابه إلى السلف، في الحقيقة هو مفتئت على السلف، وإن تظاهر بأنه ينتمي إلى السلف، لأن سلف هذه الأمة لم يجسد ولم يشبه، ووضعوا كل هذه الآيات تحت مظلة قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن ثم فإن عندما نقرأ قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أو عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، ندرك ما أدركناه من خلال قراءتنا لقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ومن خلال قراءتنا لقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، أي ندرك أن الله في كل الأحوال لا يتحيز في مكان ولا يحوطه زمان ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، إذا فكيف يمكن أن تثبت له علوا مكانيا؟ علوه علو رفعة، علو قاهرية. نعم، فإن أنت تجاوزت ذلك وقلت لا بل هو علو مكان، وربما أصر من يقول لك هذا على أن يشير بإصبعه إلى الأعلى، كثيرون هم الذين لا يقولون هذا إلا ويشيرون بإصبعهم أو بأصابعهم إلى الأعلى. هذا الإنسان أولا مفتئت على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لأنك عندما نسبته إلى مكان ما فقد جعلته مشبها بمخلوقاته، والله يقول ليس كمثله شيء، هذا شيء. شيء ثاني كما قلت في الدرس الماضي، العلو نسبي والدنو نسبي، والمكان الذي تشير بإصبعك إليه على أنه مكان العلو هو ذاته مكان السفل في الجهة المقابلة من الأرض التي نعيش عليها. فهذا الكلام لا يقوله عاقل قط. نعم، لكن ربما قال قائل تشنيعا، لا أقول ربما بل قال كثيرون هذا الكلام من أجل أن يربكوا السامع ومن أجل أن يشنعوا على هذا الذي نقول. قال لك أين الله؟ تقول له الباري قال وهو معكم أينما كنتم. يقول لك يعني إذا دخلت إلى المرحاض هل هو في المرحاض؟ هذا ما يقوله بعض السفهاء عندما يريدون أن يناقشوا هذا الحق الذي قاله الله عز وجل عن ذلك. فأنت إذا قال لك قائل هذا الكلام قل له هذا الكلام الذي تقوله تشنيعا لا تقوله لي، قل لمن قال عن ذاته وهو معكم أينما. الباري عز وجل قال أأمنتم من في السماء؟ نعم قال، ونقول ما قاله الله. والباري عز وجل قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، ونقول هذا الذي قاله الله عن ذاته. والباري عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نقول هذا الكلام. وقال وهو معكم أينما كنت. كل ما قاله الله عن ذاته في هذه الآيات نقوله عن ذاته، وكل سؤال من هذا القبيل سفاهة وتشنيع على الحق الذي أوضعه الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا ننتقي شيئا لنؤوله إلى مجاز ونبقي شيئا على حقيقة، بل نبقي الكل على حقيقته مع تنزيهنا الله عز وجل عن الشبيه والنظير وعما لا يليق. ولهذا الكلام تفصيل بعد أن ننتهي من ذكر الصفات التي ينبغي أن نعرفها لله عز وجل. هذه هي الصفات الخمس التي تسمى بالصفات السلبية. فإن قال لكم قائل في يوم ما، هل في القرآن شيء اسمه الصفات السلبية؟ ومع الأسف يقال هذا في بعضهم، يعني هذا ربما بدعة، هذا التنطع في هذا الكلام. أما أن تبحث عن هذا العنوان فلا يوجد في القرآن فعلا الصفات السلبية. ولكن نحن لا نقف أمام العناوين، لك أن لا تحفظ هذه الكلمة، كلمة الصفات السلبية، لك أن لا تحفظها. المهم أن تعلم أن الله يتصف بالوحدانية والأحدية. أقال ذلك عن نفسه في كتابه أم لا؟ المهم أن تعلم أن الله عز وجل قديم لا أول له، أوصف الباري ذاته بهذا أم لا؟ المهم أن تعلم أن الله باق لا نهاية لوجوده، أوصف الباري عز وجل ذاته العلية بهذه الصفة أم لا؟ المهم أن تعلم أن الله قائم بذاته لا يحتاج إلى موجب إلى مخصص إلى أي شيء. باري عز وجل وصف ذاته بهذا، ألم يقل الله الصمد؟ هذا ما نقول. أما الأطر العناوين فنحن نتجاوزها ولا إشكال، لا نسميها صفات سلبية، ليس هذا إلا تنظيما لحقيقة علمية. كتاب الله عز وجل حوى هذا، وضعنا لهذه الصفات التي وصف الباري عز وجل ذاته بها عنوان، لكي يكون هذا العنوان منظما منسقا ومفرقا هذه الصفات عن الصفات الآتية التي سنبدأ بشرحها الآن. بعد هذا ننتقل إلى طائفة أخرى من الصفات تسمى صفات المعاني. صفات المعاني هذه هي عبارة عن صفات تعبر عن شيء موجود، أي تعبر عن شيء إيجابي لا كالصفات السلبية، موجود في ذات الله عز وجل، تستلزم أحكاما، تستلزم أحكاما لله عز وجل. كقولنا العلم هي صفة من صفات المعاني، تعبر عن شيء موجود، كما قال العلماء لو كشف عنا الغطاء ولو أوتينا بصرا غير هذا البصر لرأيناه. وهذه صفة قائمة في ذاته تعالى تستلزم حكما، أي تستلزم كونه عالم. كالإرادة صفة تعبر عن شيء موجود في ذات الله عز وجل تستلزم حكما، ألا وهو أن الله عز وجل مريد. القدرة إلى آخر هذه الصفات، هي سبع صفات الحقيقة، لكن كتاب الله عز وجل يشمل أكثر منها. العلماء جمعوا كل ما وصف الله عز وجل به ذاته العلي في كتابه الكريم من صفات من هذا القبيل، جمعوها في أمهات هذه الصفات، في أمهات هذه الصفات. أمهات هذه الصفات هي العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الحياة، هي سبع صفات. وتحت كل صفة فروع من الصفات الكثيرة، كوصفنا للباري عز وجل بالرحم بالحكمة باللطف، بل إن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وهي 99 اسما كلها صفات، وكل هذه الصفات تندرج في الحقيقة تحت هذه الصفات السبع، ولذلك كان إحصاؤها وحفظها من الأهمية في مكان، وكان لابد للمسلم أن يعرفها لله عز وجل. ماذا نعني بكلمة يعرفها؟ إن قيل للإنسان هل الله عز وجل له صفة اسمها العلم، ما يتردد في القول نعم طبعا. هل الباري عز وجل له صفة الإرادة فهو المريد، قولا واحدا نعم يجب أن يعلم هذا. ولسنا نعني بضرورة معرفة هذا أن يعدها فردا، قد نأتي برجل أمي رجل عامي نقول له ما هي صفات المعاني، فلا يستطيع أن يسردها، لا ضير لا إشكال في هذا. المهم إذا سألناه عن واحدة منها أن يعلم أن الله متصف. هل الباري عز وجل له صفة اسمها الكلام فهو بها متكلم؟ يقول نعم نعم، الباري عز وجل له صفة اسمها الكلام متكلم. هذا ما يجب على كل مسلم عالما عاميا أميا أن يعرفه. ونبدأ الآن بأول صفة من هذه الصفة. أولا صفة العلم، طبعا ما في ترتيب معين هكذا يعني ندخل في التمثيل، تستطيع أن تقدم العلم وتستطيع أن تؤخره على غيره لا ضير. ما هي صفة العلم؟ كيف نستطيع أن نعرفها؟ صفة أزلية يعني قديمة قدم الله، قائمة بذات الله تعالى. يتأتى بهذه الصفة كشف الأمور على حقيقتها، كشف الأمور أو قل الإحاطة بها على حقيقتها الواقعة أو على ما ستكون عليه في المستقبل. هذا هو تعريف علم الله عز وجل. نعيد، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها كشف الأمور أو الإحاطة بها على حقيقتها فيما هو موجود من الآن أو كما ستوجد عليه بالنسبة للأشياء التي علم الله حدوثها ولم تحدث بعد. يجب أن نعلم أن الله يتصف بهذه الصفة، وإذا أمعنا النظر في هذا التعريف عرفنا ما نقوله مرارا بمناسبة الحديث عن القضاء والقدر وغيره، وهذا سيأتي فيما بعد إن شاء الله، أن صفة العلم صفة كاشفة. انظروا ماذا قلنا في تعريفها، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها الكشف عن الأمور على ما هي عليه، فهي صفة كاشفة. وهذه الكلمة احتراز عن معنى آخر، احتراز عن أن تكون هذه الصفة مؤثرة، يعني صفة العلم في ذات الله طبعا نقول ليست مؤثرة أبدا وإنما هي كاشفة. علم الله عز وجل أن فلانا من الناس سيعيش كذا عاما وشهرا ويوم وساعة، علم الله. هذا العلم صفة كاشفة ولا تعد صفة مؤثرة. فإن قلت ولكن أليس الله هو الذي جعله يعمر هذه السنوات؟ أليس الله هو الذي جعله يعيش هذه المدة لا أكثر؟ نعم، لكن الله جعله يعيش هذه المدة بصفة ثانية، هي صفة القدرة إرادة. فهنالك طبعا تأثير من الله على عباده، لكن لا بصفة العلم وإنما بصفة القدرة الإرادة. الباري عز وجل قدر للناس أعمارهم بقدرته وأفعالهم وحركاتهم كلها بقدرته ثم إن الله عز وجل أحصى ذلك في سجل علمه بعلمه. والعلم والقدرة مع كلاهما صفات أزلية، فينبغي أن نفرق بين الأمر بهذا الشكل، وهذا التفريق يعيننا في حل أمور هامة فيما بعد إن شاء الله تعالى. ما هو الدليل على أن الله عز وجل له هذه الصفة من القرآن؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية الكرسي التي نحفظها جميعا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقد نسب الله عز وجل إلى ذاته علما، وإذا في حقيقة ثابتة ناصعة لا ريب فيها قط. وعلى الماشي نقول، لعلكم تسمعون بمعتزلة، ولعل في الناس لا سيما المثقفين من نوع معين من يحاول أن يوجد الآن في هذا العصر دعاية لهم لسبب معروف، وربما قال لكم قائل: ولكن المعتزلة لا يقرون بهذه الصفة لله عز وجل. نعم فعلا المعتزلة وهم فرقة سادت ثم بادت، ظهرت ثم اختفت ولله الحمد، أصابتهم لوثة الفلسفة الإغريقية في عهد من العهود، فقالوا الله عز وجل عالم لكن بدونه، عالم بذاته دون حاجة إلى صفة اسمها العلم. قالوا: لأنك إذا قلت إن الله له صفة اسمها العلم، العلم وهي صفة إيجابية تدل على معنى موجود، فمعنى ذلك أنك أثبتت لله، أثبتت أكثر من قديم واحد. نحن نقول الله يقول الله لا إله إلا هو، وصف نفسه بالأحدية وبالواحدية، فإذا قلت للبارئ عز وجل توجد له صفة قديمة اسمها العلم، الإرادة، السمع، البصر، فقد أثبتت مع الله عدد من الأشياء، فالعلم كمان شيء. هكذا قالوا، هكذا استشكلوا. نعم، وأعتقد أنه لا يوجد الآن من يروج لهذا، لكن هنالك فعلا من ينبش هذا التصور من تحت التراب ومن تحت القرون من أجل أن ينفض عنه غبار السنوات الماضية ويربك بذلك المسلمين. هذا يتم الآن في كثير من جامعات أوروبا. ماذا نقول؟ الباري عز وجل قال باري عن نفسه: ولا يحيطون بشيء من علم. كيف تنفي عن الله ما أثبته الله لذاته؟ أما هذا الوهم الذي تتصورونه أن الباري واحد والعلم صار اثنين والإرادة صار ثلاثة والقدرة، هذا وهم فلسفي. العلم يقول العلماء عنه عرض، ما هو جوهر، يعني مثل اللون. هذه الورقة ذات، واللون الذي عليها للصبغة اللون، ماذا نسميه؟ عرض. ومن خصوصيات العرض أنه لا يستقيم بذاته، لا يوجد بذاته أبدا، لا مكانا ولا زمانا. يعني العرض لا يستقر زمانيا بيقولوا، ولا مكانا، ما في لون هكذا بحاله يوقف، وإنما يوجد العرض ملتصقا بشيء بذات. فالعلم لا يوجد هكذا بدون عالم، الإرادة لا توجد هكذا بدون مريد، القدرة لا توجد بدون قادر. ولذلك فلا يدخل العرض في مقولة الكم، وإلا شو بنقول؟ فلان جاء، طيب فلان جاء ولونه صاروا اثنين وطوله ثلاثة وعرضه أربعة والحرارة أو البرودة أو الرطوبة التي يتسم بها خمسة، ممكن الأعراض لا تنتهي. هل تعدها جميعا يعني صاروا عشرين واحد؟ لا، نحن بنعد دائما الذات، والأعراض داخلة في الذات مندمجة في الذات. ولذلك قالوا الشيء الذي يعد هو الذات. مقولة الكم ما تنطبق على الألوان والطول والقصار والعرض وما والعمق وما إلى ذلك. فهؤلاء أصابتهم هذه اللوثة وقالوا لا نحن نبعد عن الشرك، وبما أن الله عز وجل واحد فالله عالم بدون علم. نقول لو أن الله هكذا قال عن ذاته لقلنا كما تقولون، لكن أما وقد أثبت الله لذاته علما وأثبت أنه عالم وعليم، إذن فنثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لذاته. هذه خلاصة صفة العلم التي وصف الله عز وجل بها ذاته، وهي أول صفة من صفات المعنى. ثم بعد ذلك نصل إلى صفة الإرادة. أعتقد أنني مدعو إلى التخفيف في هذه الدروس التي دروس رمضان، شهر رمضان المبارك، ويعني يهمني أن أستجيب لهذه الدعوة. فنقف عند هذا الحد نظرا إلى أن بعض الأخوة ربما كانت أماكنهم بعيدة، وموعدنا إن شاء الله بإتمام الحديث عن صفات المعاني في درس لاحق إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم دبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.